يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهكذا كما تقدم في قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله ورضوانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه من طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تمام الآية السابقة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمين قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الفضل كما جاء في كلام المصنف رحمه الله وفي قول كثير من أهل التفسير أمر التجارة، ولذلك إذا كان من الدعاء المشروع: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فالفضل يتعلق بأمر التوسعة في الدنيا، والرحمة متعلقة بمن منة الله جل وعلا على عباده أن يرحمهم. ولذلك كان من مفارقات الدعاء في دخول المسجد وفي خروجه أنه إذا دخل المسجد ماذا قال؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. لكن يعني في مجال العبادة ودخول المسجد يسأل الله الرحمة، وإذا خرج فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه الآية طبعا كان في أول الأمر المشركون يأتون إلى الكعبة ويطوفون بها، ثم نسخ هذا بعد ذلك. فكان في هذه الحال كما قال ابن عطية في تفسيره، يقول: هذه الآية استئلاف من الله للعرب يتألفهم، قال: ولطف بهم، قال: لتبسط قلوبهم أو النفوس وتتداخل الناس ويردون الموسم فيستمعون القرآن ويدخل الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة. ولذلك من الأمور المهمة في باب الدعوة إلى الله جل وعلا والسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي إلى الله جل وعلا لابد أن يفرق بين أمرين: بين قضية البغض في قضية غير المسلم، وبين قضية أن يتألفه، أن يحرص على دعوته، فلا يعني يلازم ما بين الأمرين. فكونك تبغض دين إنسان، هذا الدين محرف أو هذا الدين كذا، ليس معنى ذلك أنك تسيء فيه، أنك تسيء في معاملته. كيف ستدعوه إلى الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتعامل مع النصارى وجلس معهم وزار بعضهم في بيته ودعاهم إلى الإسلام. فالإسلام دين رحمة، دعوة، ولذلك هؤلاء يسمون أمة إيش؟ أمة الدعوة. ما معنى أمة الدعوة؟ إذا أنت كنت لن تسلم عليه طبعا على تفاصيل السلام الشرعي، ولن تقبل عليه بالدعوة، ولن تتألف قلبه، فكيف ستدعوه إلى الله جل وعلا؟ وكيف تريد أن تنشر محاسن الإسلام عند غير المسلمين؟ فلا بد أن نتنبه إلى هذه القضية. فكان هذا من الله جل وعلا استئلاف لهم، ولتميل قلوبهم إلى الدين، وليسمعوا القرآن، ولينظروا في حال المسلمين ونحو ذلك، فيكون سببا في دخولهم الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 90 لما أمر الصديق على الحجيج عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان.
يعني هذا الناسخ لما ذكرناه من أن المشركين كانوا قبل ذلك يطوفون، ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى. أنبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي أن حينما يتكلم أهل العلم عن قضية من فعل كذا يستحق القتل، ومن فعل كذا يستحق كذا، فهذه منوطة بولي الأمر، يعني ليس لأفراد الرعية أن يقومون بالحدود ولا أن يقيموا التعزيرات، حتى باب التعزير ليس لهم ذلك، هذا باب لولي الأمر. بل من الافتئات على ولي الأمر أن يسعى الإنسان في إقامة حد شرعي كحد الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، أو هذه العقوبات أو ما يتعلق بذلك، أو تقدير التعزيرات، ليس له ذلك. بل هذا هو مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج في افتئاتهم على ولاة الأمر، وفي تعديهم، وفي ادعاء الوصاية أحيانا على الأمة، حتى تجد الشاب الصغير المتهور الذي لم يفقه في دين الله شيء يريد أن يقيم على الأمة الحجة، وربما سعى في عقاب بعض أفراد الأمة. هذا لا شك أن هذا من الانحراف والضلال الكبير. فلا بد أن نتنبه لإطلاقات العلماء، هم يتكلمون عن الحكم من حيث الحكم، ولا يتكلمون من يقوم بالحكم، حتى لا يتعدى متعد أو يفهم جاهل كلام أهل العلم على غير وجهه الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولا آمن البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا الخلائد، يعني إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوا. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك،
يعني من استعاذ بالحرم فإنه لا تخرم له ذمة. ولكن هذا ليس على إطلاقه، فمن اعتدى على مسلم ثم التجأ إلى الحرم فلولي الأمر أن يعاقبه وأن يخرجه من الحرم. ثم إن أهل الجاهلية كما ذكرنا في الدرس السابق كانوا ربما يأخذون من لحاف الشجر ويجعلونه قلائد عليهم حتى يأمنون إذا دخلوا إلى الحرم، فيأمنون من أن يقاتلهم أحد أو أن يصدهم أو نحو ذلك، وهذا انتهى في أمر الإسلام، وجاء الأمر بالحفاظ على هذه البقعة المباركة وأن لها حرمة، ولكن أيضا لا ينبغي الإنسان أن يتعدى حرمة الله جل وعلا أو أن يقتل مسلم ثم يلتجئ إلى الحرم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل، قال ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة، ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من أحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم.
يعني هذه مسألة أصولية، الأمر بعد الحظر، في قول الله جل وعلا هنا: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا لفظ أمر صحيح، هل يلزم منه الوجوب؟ يعني إذا حللتم، تحللتم من الإحرام، يجب عليكم أن تصطادوا؟ فهو خلاف طبعا بين الأصوليين، وما ذكره ابن كثير رحمه الله هو الصواب في أنه يعود إلى الحال التي كان قبل، فإن كان الأمر قبل ذلك واجبا إذن صار واجب، وإذا كان مباحا صار مباح، وإذا كان مستحب صار مستحب. طيب يا إخوة، من قال بالوجوب، من قال بأن الأمر يفيد الوجوب، لم يرد أو ما كان في مقصده أن الأمر لدلالة الأمر يدل على الوجوب فينصرف منه إلى أمر آخر. معنى ذلك: وإذا حللتم فاصطادوا، هو عنده الأمر للوجوب، ما الذي صرفه عنده من الوجوب إلى الإباحة؟ ليس الأمر السابق، ليس الحال السابق، لا، الذي صرفه إلى الإباحة عنده هو الإجماع. واضح؟ الإجماع أن الصيد ليس بواجب، ولذلك ذكر القرطبي قال: من قال بالوجوب وصرفه إلى الإباحة نظر إلى الإجماع والمعنى لا إلى صيغة الأمر. نظر إلى الإجماع، يعني ما حكم هذا الفعل بالإجماع؟ بالإجماع إيش؟ مباح. إذن نظر إلى الإجماع وأبقى الأمر على الأمر في الآية على الوجوب. فهنا لابد أن نفهم، يعني حتى لا يقال كيف يعني يتصور بعض أهل العلم ويبقي الأمر على الوجوب. نعم، هو أبقى الأمر على الوجوب. لماذا يا إخوة؟ هنا لفتة مهمة جدا في هذا، تعظيم لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، فتعظيم، لا تصرفه إلى شيء آخر. ما الذي يصرفه؟ يصرفه الإجماع المبني على النص أيضا، لكن لا تقول الأمر لا يفيد الوجوب. هذه الاحترازات التي تدل على حرص العلماء على إبقاء هيبة النص ومكانة النص ومنزلة النص ووقعه على القلوب، والأصل في ذلك أن أي أمر في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد الوجوب، يفيد الامتثال، ولكن صرفه إلى ذلك إيش؟ الإجماع. ومن قال بهذا القول، قول ابن كثير، قول اختاره كثير من المحققين من أهل العلم، هو نظر استقرائي للنصوص، فبعض النصوص فيها الأمر يفيد الوجوب، وبعض النصوص الأمر فيها يعود إلى الأمر السابق الإباحة، وبعض يعود إلى الأمر السابق الاستحباب ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهرة، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: ولا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السماوات والأرض.
نعم، قال هنا: ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضهم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال أن صدوكم بفتح الألف من أن وليس إن صدوكم. إيش سيكون الواقع إذا قلنا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم؟
شرطية.
طيب، شرطية متعلقة بالماضي أم بالمستقبل؟ بالمستقبل. لذلك قال ابن النحاس، قال: ولا يصح بالكسر، فلو كانت بالكسر كانت للمستقبل، لو كانت بالكسر كانت إيش يعني إن حصل منهم كذا، لكن الواقع هو يحكي أمر مضى. ولا يجرمنكم شنآن قوم بغضكم لما حصل لكم في الحديبية أن صدوكم أن تعتدوا، يعني هم صدوكم، فلا يحملنكم بغضكم لهم على أن تمنعوهم من المسجد الحرام، فتكون أن هنا بالفتح ولا يصح بالكسر. ولذلك كان تمام كلام ابن نحاس، قال: فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها، يعني يمنعون القراءة بالكسر، يمنعون القراءة بالكسر. ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ذكر أثر بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هذا ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بلفظ: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. الأثر ورد عن عمر بسند جيد، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا عاملك بالسوء فلا تقابله بذلك، فإنك ما عاقبته، أو على اللفظ هذا ما عاملته بمثل أن تطيع الله فيه. وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، فمن يذكر الحديث؟ أن تقابل الإساءة بالإحسان، وأن لا تعمل عمل قوم السوء، لا تقابلهم بمثل ما فعلوا. من يعطيني دلالة على هذا ورد في السنة؟ ها؟ أحسنت يا الحارث، أدي الأم يا حارث حتى لا ندخل ياء في ال، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فيقول القائل: والله هذا خانني أنا بخونه. لا يجوز، بارك الله فيكم. فخاصة في قضية الخيانة، أما في قضية أن الإنسان يعني يرد على مظلمته أو يقول بقول من ظلمه دون أن يكون في ذلك تعدي، فهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والشنآن هو البغض. قاله ابن عباس وغيره: وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآن بالتحريك، مثل قولهم: جمزان ودرجان ورفلان، من جمز ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنآن. قال ولم أعلم أحدا قرأ بها،
يعني لم يعلم أحد قرأها، ولا يجرمنكم شنآن قوم، القراءة المعروفة المعهودة، ولا يجرمنكم شنآن قوم. نعم.
وقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم.
نعم. قال هنا وتعاونوا على البر والتقوى، البر والتقوى، قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل البر والتقوى بمعنى واحد وهل الإثم والعدوان بمعنى واحد؟ أولا لابد أن نتفق أنه لا يوجد ترادف تام في لغة العرب، معنى ذلك أن من سعة لغة العرب أن كل كلمة لها معناها الخاص، ولكن يقال في مثل هذه الألفاظ هناك ترادف نسبي، مثل أن يقال البر والتقوى، مثل من يقال البر والحنطة، مثل أن يقال في أسماء السيف السيف والحسام والمهند والبتار والحاء ونحو ذلك، فكل لفظ له معنى زائد أو معنى يختص به. ولذلك من سعة لغة العرب أن بعض الأسماء لها أو بعض الأشياء لها أكثر من 100 اسم، لها أكثر من 100 اسم. ولذلك يقول العلماء أن لغة العرب تتجاوز 22 مليون لفظة، صح؟ أو أكثر. وهذا دليل على سعتها، وهي لغة غنية في مفرداتها ومصطلحاتها، وربما يعني تعبر عن القضية الواحدة أو عن المعنى الواحد بعشر كلمات. وهذا يحثنا على قضية العناية بها، فهي لغة القرآن وبلاغة القرآن من لغته، بلاغة القرآن من لغته، ليس كذلك؟ ويتفاخر الناس بغير لغة القرآن ويعتزون إليها وينتسبون إليها ويتفاخرون بها وتدور ألسنتهم عليها. فالعرب يقولون أنت وأنت وأنتم وأنتن، والإنجليز ماذا يقولون؟ يو. انظر إلى الاختصار الشديد جدا. فلغة العرب القوية في مفرداتها وفي سعتها ليس فيها ترادف تام، وهذه من دلائل قوتها أن كل كلمة فيها تدل على معنى. فالسيف هذا المعروف إن كان صنع في الهند سمي مهند، وإن كان شديد القطع سمي فيصل، وإن كان شديد الحمل سمي حساما، أو وإن كان كذا سمي بتارا ونحو ذلك. ولكل اسم ميزة وصفة. إذن هناك فرق ما بين البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. فذكر هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال يأمر تعالى عباده بالمعاونة على الخيرات، وهي البر، أن يتعاونوا على فعل الخيرات، قال وهي البر، وعلى ترك المنكرات وهي التقوى، وهذا أحد أنواع أحد التفاريق في كلام العلماء. وبعضهم قال البر هو فعل الواجب والمستحب، إذا فعلت الواجب والمستحب هذا البر. التقوى قالوا رعاية الواجب. ما معنى رعاية الواجب؟ أن لا يسقط، رعاية الواجب أن لا يخرم، رعاية الواجب أن لا يضعف، فكونك تراعي الواجب في العناية به وإبقائه بالبعد عن المحرمات وبالحرص على الديمومة، فهذا كان إيش؟ كان التقوى. وعموم التقوى معناها في اللغة من الوقاية، الوقاية وهي أن تتقي الشبهات، أن تتقي، فيكون البر في فعل الطاعات والتقوى في الحفاظ على هذه الطاعات بعدم فعل المحرمات. عندما عرف العلماء التقوى قالوا كما عرفها من شقيق ابن طلق ابن حبيب أحسن، قال عبادة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. فذكر العلماء هذا الأمر، ثم جاءوا إلى قضية الإثم والعدوان، فيقال فيه ما قيل في سابقه. فما هو الإثم؟ قال العلماء هما قرينان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. لكن الإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا والربا، هذا الإثم ما كان محرم الجنس. طيب العدوان، قال ما قالوا ما كان محرم الزيادة والقدر، ما كان محرم الزيادة والقدر. طيب شخص أخذ منك مالا فوجدت مالك فأخذته وزدت عليه، هذا عدوان. يعني في أصل الوضع يكون الجواز، فإن زدت صار إيش؟ صار عدوان. أما الإثم فهو فعل المحرم، الإثم فعل المحرم، العدوان هي الزيادة، أن تأخذ شيئا بزيادة، أن تأخذ شيئا بتعدي، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى عدوان. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. ورواه الشيخان بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وله شاهد في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
يعني سبب إيراد هذه الأحاديث هي قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على البر والتقوى أن تحجز أخاك عن أن يظلم، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تعينه على ظلمه وعلى تعديه وعلى عدوانه. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، هذا فيه من التعاون، فأنت ترشد الناس، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم.
قال رحمه قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهكذا الجراد. لما سيأتي من الحديث.
نعم، قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. الميتة كما قال الحافظ ابن كثير: ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد. يعني الذي يجوز في الحيوان مأكول اللحم إما أن يذكى وإما أن يصاد إن كان من المتوحش من الحيوانات، يعني التي يجوز صيدها. قال: وما ذاك إلا لما فيه من المضرة. إن هذا الدم الذي يبقى بسبب عدم إزهاق أو بعدم التذكية يبقى الدم في هذا اللحم، فهذا مضر، هذا مضر. ولذلك أتبع الله جل وعلا هذه الآية بقوله: والدم. الدم هنا على انفصاله عن الحكم، يعني في الحكم عن الميتة. إذن الميتة محرمة ومن أسباب تحريمها الدم، والدم محرم أيضا استخدامه ولو أخرجته من الحيوان المذكى. لا يجوز أنك تذكي حيوان فتأخذ من دمه وتشربه أو نحو ذلك من الاستعمالات. وهنا مسألة مهمة يا إخوة، يعني قضية الأدوية، فتضمن ربما بعض الأدوية ما حرم الله جل وعلا، أو في بعض البلدان ربما يستسيغون بعض هذه المحرمات. فعندنا قاعدة شرعية في هذا: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلا يجوز الإنسان أن يقول: والله أتداوى بالخمر، أو أتداوى بالدم المسفوح، أو أتداوى بهذه المحرمات، أو بدهن الخنزير، أو بشيء من أجزائه، أو بشيء من الكلب، أو نحو ذلك من المحرمات. فهذا أمر قطعي أن الله جل وعلا ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. فذكر هنا أنه يستثنى من ذلك ميتة السمك وميتة الجراد: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: والدم، يعني المسفوح، لقوله: أو دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه. فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح. قد روى الشافعي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه.
نعم، يعني هنا قال: والدم المسفوح. لماذا فسره المسفوح؟ وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، أنه جاء في الآية في سورة الأنعام: أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير، أو دما مسفوحا. وهذا قيد احترازي من الدم غير المسفوح، وهو الدم الذي يبقى في العروق، الدم اليسير الذي يبقى في العروق، هذا يعفى عنه، يعفى عنه. يعني لا يجب على الإنسان أن يتكلف قضية إخراج الدم الذي يصعب إخراجه ويتعسر ويأخذ كلفة في ذلك ربما كبيرة، فإن هذا معفو عنه، إذ المحرم هو الدم المسفوح، الدم المسفوح. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ أبو زرع الرازي وهو أصح، وروى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة وهو صد ابن عجلان قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقالوا: هلما يا صد فكل. قال: قلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قالوا: قال: فتلوت عليهم هذه الآية: وحرمت عليكم الميتة والدم الآية. وروى الحافظ ابن مردوي مثله. وزاد بعد هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت: ويحكم، اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال: وعلي عباءتي؟ فقالوا: لا، ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال: فأتاني آتم في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منها فشربته. فلما فرغت من شرابي استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. ورواه الحاكم وذكر نحوه. وزاد بعد قوله: بعد تلك الشربة، فسمعتم يقولون: أتاكم رجل من سرات قومكم، من سرات قومكم، فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة، فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني، وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم.
يعني هذه القصة المذكورة الشاهد منها أنه جاء قومه وهم يشربون الدم هكذا في الجاهلية، فدعاهم وإلى الإسلام وقال لهم: اسقوني شربة من ماء، فأبوا أن يسقوه شربة من ماء. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباءة، غطيت رأسي. ثم ذكر أنه أتاه آت وأعطاه قدح، والقدح هو الكوب الذي يكون فارغا، فإذا كان فيه شيء سمي كأسا، يفرقون بين القدح والكأس، فشرب منه. ثم جاءوا بعد ذلك وقال أحدهم: قال هذا الرجل من سرات قومكم، يعني رجل معروف عندكم ومن الذين لهم مكانة عندكم، فلم تمجعوه بمذقة، ما أعطيتوه شربة بسيطة. قال: فقلت: لا حاجة لي فيها الآن، إن الله أطعمني وسقاني، وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. طبعا الأثر هذا يعني يحسنه أو يصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. طيب، هذه كرامة، إذا صحت فهي كرامة، وهبها الله جل وعلا لهذا الصحابي وهو صدي بن عجلان. والكرامات يؤمن بها أهل السنة ويعتقدون صحتها، ويذكر العلماء أن الكرامة تعطى للإنسان لحاجته إليها لا لفضله على غيره، تعطى له لحاجته إليها لا لفضله على غيره. ولذلك ربما حصلت كرامات لبعض الصحابة لم تحصل لأبي بكر، وأبو بكر أفضل من الصحابة جميعا رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو الشاهد في قوله: أو دما مسفوحا. نعم، هنا فقط يعني حتى لا أنسى هذا السؤال، يقول شيخنا قراءة إن صدوكم متواترة صحيحة ابن كثير وأبو عمر. والله لا، ليس عندي علم بالقراءات حتى يعني أعرف هذا، لكن إذا كان الأخ يثق بهذا الكلام فارجع إلى تفسير القرطبي، فإنه ذكر عن ابن النحاس هذا القول وأنه لا يقرأ بها. بارك الله فيكم. نعم،
قال رحمه الله: وقوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعني يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو مفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به، وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره؟
نعم، قال: ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الخنزير الحيوان المعروف، سواء كان إنسيا أو كان وحشيا، يعني كان من الخنازير الأهلية التي تربى أو كانت الوحشية التي في البراري، فإنها كلها على التحريم، فإنها كلها على التحريم. ذكر هنا رد من ابن كثير على الظاهرية، قال: ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ها هنا. يا إخوة، ينسب إلى الظاهرية أن المحرم في الخنزير هو اللحم فقط، ينسب هكذا للظاهرية، فما عدا اللحم جائز. لكن من الذي يمثل الظاهرية؟ من يمثل مذهب داود؟ ابن حزم. ابن حزم يقول: الخنزير بعينه رجس، فهو كله رجس، وبعض الرجس رجس، والرجس حرام واجب اجتنابه، فالخنزير كله حرام، لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره. فلم أجد في كلام الابن حزم ما يدل على ذلك، بل إن له كلام أفصح من هذا وأصرح وأوضح في تحريم جميع ما يتعلق بالخنزير من شعره وذهنه ولحمه وشحمه وإلى غير ذلك. فالنسبة إلى داود ربما انتشرت، ولا شك أن ابن كثير رحمه الله محقق، ربما انتشرت عنه، لكن وجدت من أهل العلم من ينسب إلى الظاهرية خلاف هذا القول، مستندا إلى كلام ابن حزم رحمه الله. فأحيانا قد ينتشر قول عن عالم، لكن عند التحقيق في الحقيقة لا تجد المستند في ذلك. وأعطيكم على ابن حزم، ابن حزم رحمه الله، ابن حزم المشهور عنه المتداول الذي تذكر على سبيل التعجب والإغراب، أنه عنده السعي بين الصفا والمروة كم مرات؟ 14 مرة، يعني تبدأ بالصفا وتنتهي بالصفا، هكذا مشهور عن ابن حزم. وابن حزم لم يحج ولذلك لم يعرف، ولا يوجد مستند لهذا القول، لا يوجد مستند عن ابن حزم في هذا القول، وينسب إلى ابن القيم ولم يقله ابن القيم، لكن هذا إيش متوارث. وإذا ذهب واحد العمرة اعتمرت على مذهب ابن حزم ولا اعتمرت على مذهب الجمهور ولا، لا يصح عن ابن حزم، ولا يوجد مستند في ذلك عن ابن حزم، ولا يجوز أن ينسب إلى عالم قول بغير تثبت. فلا بد من أن نتحقق من هذه الأقوال. ورحم الله الحافظ أبو بكر الحازمي صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ حين قال: آفة العلوم التقليد، آفة العلوم التقليد، تسمع قول وتقلده، ويبدأ ينتشر هذا القول عن عالم، وإذا جئت تبحث عن المصدر لا تجد هذا المصدر. فينبغي التثبت في مثل هذا. ففي الحقيقة فيما رجعت إليه، حتى في الموسوعة الفقهية، الموسوعة الكويتية المعروفة، نفوا هذا عن داود، يعني قالوا لا يوجد ما يدل على أن هذا قول داود، وذكروا عن ابن حزم القول بالتأكيد، إلا أن ابن حزم عنده إشكالية في هذا القضية، وهو أنه يرى جواز الاستفادة من جلود الخنازير إذا دبغت، والصواب في ذلك أن الدبغ أو الجلود المدبوغة إنما تجوز من مأكول اللحم، من مأكول اللحم. وهذا الأمر للأسف ربما ينتشر بين الناس كثيرا، وهو الاستفادة من غير مأكول اللحم، لكن يشتد التحريم في أمر إيش؟ في أمر الخنزير. بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح فذكر عليه اسم الله غير الله، فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا، كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام.
نعم، قال: وما أهل لغير الله به. الإهلال يا إخوة في الأصل هو رفع الصوت، رفع الصوت بالشيء، أهل بالتوحيد، يعني رفع بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك. فمعنى ذلك أن من قال باسم اللات أو باسم عيسى أو باسم عزير أو باسم كذا، قال: وما أهل لغير الله به، معنى هذا أنه لا يجوز، فحكمه حكم الميتة. وسواء كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذكر عليه اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية، يعني الذي ترك التسمية نسي أو تعمد، هذا فيه خلاف. وعلى كل حال في مسألة التعمد فالأقرب في ذلك أنه لا يجوز، وأما في مسألة النسيان فالأقرب في ذلك أنه يجوز. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: والمنخنقة، وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا، بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام.
يعني سواء خنقها شخص أو هي التفت عليها الحبال فخنقت نفسها، هي تسمى منخنقة، لا تجوز. نعم. وأما الموقوذة،
فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد: وهي التي تضرب بالخشبة حتى يوقظها فتموت.
يعني كان أهل الجاهلية كما يعني يأتي ذكر عن قتادة يضربون بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها، يضربونها بالعصا إذا ماتت أكلوها. وورد عن قتادة أيضا في المنخنقة، قال: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها، فإذا ماتت أكلوها. فهذا وهذا ورد عن قتادة، وهي أنها من أحوال أهل الجاهلية فحرمها الله على أهل الإسلام. نعم.
قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكل.
يعني رميت بالمعراض الخشبة، إذا رميت الصيد بها فمات هذا الصيد بالضربة، فهذا أشبه يا إخوة إيش؟ أشبه التي تتردى. ولذلك وأما إذا خزقها، الخزق كلمة أو الخزق كلمة عربية فصيحة، ومعنى ذلك خرمها، خرقها، وهذا من التنوع، خزق وخرم، هذا جائز. طيب، قالوا إذا رمى صيدا فجاء عليه وتردى فما حكمه؟ وجده بعد ذلك ميتا. قالوا: فالأصل عدم الحل، لأنه ربما إيش مات من التردي ولم يمت من الخزق أو الخرب. نعم.
ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصابه بعرضه فجعله وقيدا فلم يحله. وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرح على قولين، هما قولان للشافعي، أحدهما لا يحل كما في السهم، والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيد.
هذا إذا أرسلت الطير فصدم صيده، هو لم يعني لم يخرقه ولم يقبض عليه، لكن من شدة الصدمة مات. فهذا حاله حال إيش؟ حال الموقود، حاله حال الموقود من شدة الصدمة. ربما كان يعني أهل الصيد أعرف بهذا، ربما كان يعني في قوة في سرعته، فلما صدمه من شدة هذه الصدمة سقط ومات. فهذا لا يحل، هذا لا يحل. نعم، أنه لم يقصد هو، أو هذا لم يكن على أنه معلم. ومثل ذلك الكلب لو أرسل أيضا مثلا وصدم فريسته فتقلبت من وتردت وماتت، إن هذه لا تحل. نعم.
والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم.
لكن لو نظرت في المسألة لرأيت أن هذا ليس بصيد، لأن حتى هذا الحيوان المعلم لم يقصد هذا الصيد، وإنما بسبب صدمته به تردى فمات أو سقط فمات أو نحو ذلك. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.